إذاعة زدن العلمية تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مقدر الأقدار وكاشف الأضرار ودافع الأكدار ومقلب الليل والنهار، يخلق ما يشاء ويختار، والصلاة والسلام على نبيه المختار وآله الكرام وصحابته الأخيار، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا. ثم بعد، لا ينبغي للمؤمن أن ينزعج من مرض أو نزول موت، وإن كان الطبع لا يملك إلا أنه ينبغي له التصبر مهما أمكن، إما لطلب الأجر بما يعاني، أو لبيان أثر الرضا بالقضاء وما هي إلا لحظات ثم تنقضي. وليعلم المؤمن أن زيادة المنازل في الجنة على قدر التزيد من الفضائل في الدنيا، والعمر قصير والفضائل كثيرة، فليبالغ في البدار، فيا طول راحة التعب ويا فرحة المغموم ويا سرور المحزون، ومتى تخايل دوام اللذة في الجنة من غير منغص ولا قاطع، هان عليه كل بلاء وشدة ومرض. أيها الإخوة الكرام، لنعلم حقيقة الدنيا، عندها نعرف مكانة الآخرة. ولهذا قال الله تعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وقال: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وبين نبينا صلى الله عليه وسلم حاله في الدنيا بقوله: ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. ذلك أنه عرف منزلتها، وتبين له دنو وحقارة مكانتها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وكانت وصيته صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وهكذا من عرف حقيقة الدنيا زهد فيها، ومن زهد فيها هانت عليه أكدارها ومصائبها. يقول الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فالبشارة للصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال تعالى: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، وأرض الله واسعة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة، هذا جزاء الشرط. وقال: قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه لعطاء بن أبي رباح: ألا أريك بامرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت: أصبر. فقالت: إني أتكشف، فادعوا الله لي ألا أتكشف، فدعا لها. في هذين الحديثين بيان لمكانة الصبر عند المرض، وأن العوض من الله خير وأبقى، وأن تحمل مشاق الدنيا من أمراض ولأواء ونحوها عوض ذلك عند الله سبحانه وتعالى. فما من أمر يغتم به المسلم أو يصاب به المؤمن إلا كان عند الله تعالى له مكانة يثاب عليها أو ينقص من ذنوبه ولهذا قال الله تعالى مبينا في أدق التفاصيل أن ما أصاب المؤمنين من ابتلاء ومرض ولأواء كان لهم أجر وعمل صالح. قال تعالى ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. الآن هنا وجه الدلالة ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطنا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. هذا هو الثواب، هذه المرتبة التي يسعى لها المؤمن. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. لاحظوا أيها الإخوة أنه ذكر ما يصيب المؤمن من المصائب على درجة التفصيل، من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة، فكل هذا الذكر ليبين أنه ما من شيء يضر المؤمن إلا ويؤجر عليه حتى الغم والحزن الذي يصيب قلبه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك وعكا شديدا وقلت إنك لتوعك وعكا شديدا يا رسول الله، قلت أي ابن مسعود إن ذاك بأن لك أجرين، قال أجل، ما من مسلم يصيبه أذى إلا حات الله عنه خطاياه كما تحات الشجرة ورقها. والحديث متفق عليه. فقوله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصيبه أذى جاء على صيغة النكرة فيعم جميع أنواع الأذى صغيرا كان أو كبيرا، مرضا كان أو هما أو غما أو أي شيء، كل ذلك من أجل أن يبين ما للمسلم عند الله تعالى من منزله. فالمسلم همه وغايته هو ما عند الله تعالى لأنه مؤمن باليوم الآخر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يصب منه، فمن أراد الله به خيرا وأجرا وفضلا أصاب منه وابتلاه بمرض ونحوه، جعلنا الله وإياكم من الصابرين. أيها الإخوة الكرام، لا شك أن الصبر مر مذاقه ولكنه عند الله كبير، فينبغي على المسلم أن يتصبر عند نزول وباء أو مرض عليه. وهناك أمور تجعل المؤمن يتصبر كثيرا، ولذلك ذكرت النصوص الشرعية ببيان فضلها ومكانتها ليعلم المؤمن أن غاية ما يصيبه هو مثاب عند الله تعالى. ورتبت الأجور بعد الأعمال الصالحة ببيانها من أجل أن يرغب المسلم في أدائه للعمل الصالح. فهكذا المسلم متقلب في الترهيب والترغيب في الرخاء والشدة، فهو إن علم أن ما يناله من الأجر عند صبره فرح ورغب بما عند الله تعالى. فاعلموا أيها الإخوة أن ما يبتلى به المسلم من الأمور إن صبر عليه ورضي كان له عند الله تعالى مكانة عظيمة. ومن دلالة ومما يعين على الصبر أن يعلم المؤمن أن من الناس من أهل الإسلام من يبتلى من أجل أن الله تعالى يحبه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، عياذا بالله. ومما يعين على الصبر أن يعلم المسلم أن الله تعالى يكفر خطاياه بالابتلاء. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به من سيئاته كما تحط الشجرة من ورقها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. قال ابن أبي الدنيا: كانوا يرجون في حمى ليلة كفارة ما مضى من الذنوب. فافرح أيها المسلم، افرح أنك على الإسلام، افرح أنك مؤمن بالله ومؤمن بالرسول نبيا وبالله ربا وبالإسلام دينا. فاعلم أن ما عند الله تعالى هو أعظم وأكثر أجرا. فقارن نفسك بمن لم يؤمن بالله وهو جالس في بيته يسمع بأخبار الأمراض والوباء والابتلاء، ويرى ما حصل له من لأواء، وهو لا يجد من يطمئنه ولا يجد ما يرفع من أزره ويعلي من همته، فيصبر على ما حصل من مرض. أما أنت أيها المسلم تجد هذه النصوص، تجد ما يذكر في كتاب ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، فكيف لا تصبر وكيف لا تفرح وكيف لا يصيبك الفأل؟ يقول صلى الله عليه وسلم: ما يبرح وما يبرح البلاء بالعبد، يعني ما يزال البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. ومما يعين على الصبر عند المرض هو ما يحصل للمؤمن من ارتفاع درجة أو درجات في الجنة. فقد يكون للعبد منزلة عظيمة عند الله سبحانه، لكن العبد لم يكن له من العمل ما يبلغه إياها، فيبتليه الله بالمرض وبما يكره حتى يكون أهلا لتلك المنزلة ويصل إليها. قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده، ثم صبره على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله تعالى. أي فضل يزيد على ذلك تريده أيها العبد؟ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض وقوى إسناده بعض أهل العلم. فافرح أيها المسلم واصبر واحتسب، فلك عند الله منزلة عظيمة. هذا الهم الذي يصيبك وأنت تسمع ما نزل على الناس من وباء، أنت تثاب على ذلك، فافرح أن الله تعالى جعل لك صحفا تقرأها وكلاما تسمعه فتوقن وتؤمن به، فيرفع من درجتك ويعلي من مكانتك ويصبرك على همك ومرضك. مما يعين على الصبر عند المرض أن المرض سبب لنجاة العبد من النار. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد مريضا ومعه أبو هريرة، ومعه أبو هريرة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال للمريض: أبشر، فإن الله عز وجل يقول في الحمى: هي ناري أسلطها على عبدي، على عبدي المؤمن في الدنيا، لتكون حظه من النار في الآخرة. والحديث صحيح. فأي فضل تريده بعد ذلك؟ وبغمسة يسيرة في الجنة ينسى المسلم ما أصابه من المرض ومن الشدة والكرب. ومما يعين على الصبر عند حصول مرض أن تتيقن أن الله أرحم بك من نفسك، وأرحم بك من ولدك ووالدك ومن الناس أجمعين. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سبي، فإذا امرأة من السبي وجدت صبيا فأخذته فألصقته ببطنها وأرضعته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا، وهي تقدر ألا تطرحه. فقال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. والحديث في البخاري. ومما يعين على الصبر أن يعلم المريض بأن هذه الدنيا فانية، وأن هناك دارا هي أعظم منها وأجل قدرا، فالجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا وهو من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ مع أنه كان من أنعم أهل الدنيا، هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ في الجنة صبغة فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. انظروا أيها الإخوة، انظروا إلى هذه الدرجة العظيمة للمؤمن. فاصبر أيها العبد بما أصابك وتصبر. أيضا مما يعين على الصبر أن يعلم المسلم أن ما أصابه من ضرر ومرض أن ذلك يجعله يتقلب في عبادتين عظيمتين، وهما عبادة الرجاء وعبادة الخوف. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال: كيف تجدك؟ قال: والله يا رسول الله، إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فقال رسول الله: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذه المواطن أو في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. والحديث في السنن. فهذه عبادة عظيمة، فعليك أيها المسلم إن أصبت بمرض أو إن رأيت مرضا أو سمعت بمريض أن تكون بين هاتين العبادتين، عبادة الرجاء وعبادة الخوف. ومما يعين أيضا على الصبر هو النظر إلى من هو أشد منك بلاء وأعظم منك مرضا. قال عليه الصلاة والسلام: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. ومما يعين على الصبر عند المرض هو أن يرزق العبد عند المرض حسن الظن بربه وانتظار الفرج من خالقه. قال وهب بن منبه: لا يكون الرجل فقيها كامل الفقه حتى يعد البلاء نعمة ويعد الرخاء مصيبة، وذلك أن صاحب البلاء ينتظر الرخاء وصاحب الرخاء ينتظر البلاء. أيضا أيها الإخوة الكرام، مما يعين على الصبر عند المرض أن المرض يرد العبد إلى ربه ويجعله من خير عباده. وكما قد علم عن بعض السلف ممن عاد إلى ربه في ابتلاء ابتلي به أو مرض أصيب به. فالبلاء والمرض يردان العبد كما يرد الشارد إلى صاحبه، ويذكره بمولاه بعد أن كان غافلا عنه، ويكفه عن معصيته بعد أن كان منهمكا فيها. فتجلدوا بالصبر، وارجوا ثواب ربكم، وأحسنوا الظن به، فهو سبحانه عند ظن عبده به. وليظن العبد بربه خيرا، وليتأمل هذه النصوص التي ذكرت وغيرها مما لم يذكر، فيفرح بهذا الدين الذي رزقه وكان من أهله عند نزول هذا الوباء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعه عنا، ونسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يرفع عنا هذا الوباء، وأن يزيله عنا، وأن يخرجنا منه ونحن في أعظم النعماء، وأن يجعلنا فيه من الصابرين المحتسبين، وأن يكفر به خطايانا ويعلي به درجاتنا، وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا. اللهم ارفع الوباء عنا، اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وجهد البلاء وشماتة الأعداء. اللهم اجعل لنا من هذا الوباء عافية، وأخرجنا فيه بأجور وافية برحمتك يا رحيم. اللهم احفظ بلادنا وولاة أمرنا والمسلمين جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين، وبحفظك يا حفيظ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مقدر الأقدار وكاشف الأضرار ودافع الأكدار ومقلب الليل والنهار، يخلق ما يشاء ويختار، والصلاة والسلام على نبيه المختار وآله الكرام وصحابته الأخيار، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا. ثم بعد، لا ينبغي للمؤمن أن ينزعج من مرض أو نزول موت، وإن كان الطبع لا يملك إلا أنه ينبغي له التصبر مهما أمكن، إما لطلب الأجر بما يعاني، أو لبيان أثر الرضا بالقضاء وما هي إلا لحظات ثم تنقضي. وليعلم المؤمن أن زيادة المنازل في الجنة على قدر التزيد من الفضائل في الدنيا، والعمر قصير والفضائل كثيرة، فليبالغ في البدار، فيا طول راحة التعب، ويا فرحة المغموم، ويا سرور المحزون. ومتى تخايل دوام اللذة في الجنة من غير منغص ولا قاطع، هان عليه كل بلاء وشدة ومرض. أيها الإخوة الكرام، لنعلم حقيقة الدنيا، عندها نعرف مكانة الآخرة. ولهذا قال الله تعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب، وقال: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وبين نبينا صلى الله عليه وسلم حاله في الدنيا بقوله: ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. ذلك أنه عرف منزلتها، وتبين له دنو وحقارة مكانتها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وكانت وصيته صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وهكذا من عرف حقيقة الدنيا زهد فيها، ومن زهد فيها هانت عليه أكدارها ومصائبها. يقول الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فالبشارة للصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال تعالى: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة، هذا جزاء الشرط. وقال: قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه لعطاء ابن أبي رباح: ألا أريك بامرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت: أصبر. فقالت: إني أتكشف، فادعوا الله لي ألا أتكشف، فدعا لها. في هذين الحديثين بيان لمكانة الصبر عند المرض، وأن العوض من الله خير وأبقى، وأن تحمل مشاق الدنيا من أمراض ولأواء ونحوها عوض ذلك عند الله سبحانه وتعالى. فما من أمر يغتم به المسلم أو يصاب به المؤمن إلا كان عند الله تعالى له مكانة يثاب عليها أو ينقص من ذنوبه. ولهذا قال الله تعالى مبينا في أدق التفاصيل أن ما أصاب المؤمنين من ابتلاء ومرض ولأواء كان لهم أجر وعمل صالح. قال تعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. الآن هنا وجه الدلالة: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطنا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. هذا هو الثواب، هذه المرتبة التي يسعى لها المؤمن. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. لاحظوا أيها الإخوة أنه ذكر ما يصيب المؤمن من المصائب على درجة التفصيل: من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة. فكل هذا الذكر ليبين أنه ما من شيء يضر المؤمن إلا ويؤجر عليه، حتى الغم والحزن الذي يصيب قلبه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك وعكا شديدا، وقلت: إنك لتوعك وعكا شديدا يا رسول الله. قلت: أي ابن مسعود، إن ذاك بأن لك أجرين. قال: أجل، ما من مسلم يصيبه أذى إلا حات الله عنه خطاياه كما تحات شجرة ورقها. والحديث متفق عليه. فقوله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصيبه أذى جاء على صيغة النكرة، فيعم جميع أنواع الأذى صغيرا كان أو كبيرا، مرضا كان أو هما أو غما أو أي شيء، كل ذلك من أجل أن يبين ما للمسلم عند الله تعالى من منزله. فالمسلم همه وغايته هو ما عند الله تعالى، لأنه مؤمن باليوم الآخر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه، فمن أراد الله به خيرا وأجرا وفضلا أصاب منه وابتلاه بمرض ونحوه، جعلنا الله وإياكم من الصابرين. أيها الإخوة الكرام، لا شك أن الصبر مر مذاقه، ولكنه عند الله كبير. فينبغي على المسلم أن يتصبر عند نزول وباء أو مرض عليه. وهناك أمور تجعل المؤمن يتصبر كثيرا، ولذلك ذكرت النصوص الشرعية ببيان فضلها ومكانتها، ليعلم المؤمن أن غاية ما يصيبه هو مثاب عند الله تعالى. ورتبت الأجور بعد الأعمال الصالحة ببيانها من أجل أن يرغب المسلم في أدائه للعمل الصالح. فهكذا المسلم متقلب في الترهيب والترغيب في الرخاء والشدة، فهو إن علم أن ما يناله من الأجر عند صبره فرح ورغب بما عند الله تعالى. فاعلموا أيها الإخوة أن ما يبتلى به المسلم من الأمور إن صبر عليه ورضي كان له عند الله تعالى مكانة عظيمة. ومن دلالة ومما يعين على الصبر أن يعلم المؤمن أن من الناس من أهل الإسلام من يبتلى من أجل أن الله تعالى يحبه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، عياذا بالله. ومما يعين على الصبر أن يعلم المسلم أن الله تعالى يكفر خطاياه بالابتلاء. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به من سيئاته كما تحط الشجرة من ورقها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. قال ابن أبي الدنيا: كانوا يرجون في حمى ليلة كفارة ما مضى من الذنوب. فافرح أيها المسلم، افرح أنك على الإسلام، افرح أنك مؤمن بالله ومؤمن بالرسول نبيا وبالله ربا وبالإسلام دينا. فاعلم أن ما عند الله تعالى هو أعظم وأكثر أجرا. فقارن نفسك بمن لم يؤمن بالله وهو جالس في بيته يسمع بأخبار الأمراض والوباء والابتلاء، ويرى ما حصل له من لأواء، وهو لا يجد من يطمئنه ولا يجد ما يرفع من أزره ويعلي من همته، فيصبر على ما حصل من مرض. أما أنت أيها المسلم تجد هذه النصوص، تجد ما يذكر في كتاب ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، فكيف لا تصبر وكيف لا تفرح وكيف لا يصيبك الفأل؟ يقول صلى الله عليه وسلم: ما يبرح وما يبرح البلاء بالعبد، يعني ما يزال البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. ومما يعين على الصبر عند المرض هو ما يحصل للمؤمن من ارتفاع درجة أو درجات في الجنة. فقد يكون للعبد منزلة عظيمة عند الله سبحانه، لكن العبد لم يكن له من العمل ما يبلغه إياها فيبتليه الله بالمرض وبما يكره حتى يكون أهلا لتلك المنزلة ويصل إليها. قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده، ثم صبره على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله تعالى. أي فضل يزيد على ذلك تريده أيها العبد؟ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض وقوى إسناده بعض أهل العلم. فافرح أيها المسلم واصبر واحتسب، فلك عند الله منزلة عظيمة. هذا الهم الذي يصيبك وأنت تسمع ما نزل على الناس من وباء، أنت تثاب على ذلك، فافرح أن الله تعالى جعل لك صحفا تقرأها وكلاما تسمعه فتوقن وتؤمن به، فيرفع من درجتك ويعلي من مكانتك ويصبرك على همك ومرضك. مما يعين على الصبر عند المرض أن المرض سبب لنجاة العبد من النار. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد مريضا ومعه أبو هريرة، ومعه أبو هريرة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال للمريض: أبشر، فإن الله عز وجل يقول في الحمى: هي ناري أسلطها على عبدي، على عبدي المؤمن في الدنيا، لتكون حظه من النار في الآخرة. والحديث صحيح. فأي فضل تريده بعد ذلك؟ وبغمسة يسيرة في الجنة ينسى المسلم ما أصابه من المرض ومن الشدة والكرب. ومما يعين على الصبر عند حصول مرض أن تتيقن أن الله أرحم بك من نفسك، وأرحم بك من ولدك ووالدك ومن الناس أجمعين. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سبي، فإذا امرأة من السبي وجدت صبيا فأخذته فألصقته ببطنها وأرضعته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا، وهي تقدر ألا تطرحه. فقال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. والحديث في البخاري. ومما يعين على الصبر أن يعلم المريض بأن هذه الدنيا فانية، وأن هناك دارا هي أعظم منها وأجل قدرا، فالجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا وهو من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ مع أنه كان من أنعم أهل الدنيا، هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ في الجنة صبغة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. انظروا أيها الإخوة، انظروا إلى هذه الدرجة العظيمة للمؤمن. فاصبر أيها العبد بما أصابك وتصبر. أيضا مما يعين على الصبر أن يعلم المسلم أن ما أصابه من ضرر ومرض أن ذلك يجعله يتقلب في عبادتين عظيمتين، وهما عبادة الرجاء وعبادة الخوف. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال: كيف تجدك؟ قال: والله يا رسول الله إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فقال رسول الله: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذه المواطن أو في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. والحديث في السنن. فهذه عبادة عظيمة. فعليك أيها المسلم إن أصبت بمرض أو إن رأيت مرضا أو سمعت بمريض أن تكون بين هاتين العبادتين: عبادة الرجاء وعبادة الخوف. ومما يعين أيضا على الصبر هو النظر إلى من هو أشد منك بلاء وأعظم منك مرضا. قال عليه الصلاة والسلام: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. ومما يعين على الصبر عند المرض هو أن يرزق العبد عند المرض حسن الظن بربه وانتظار الفرج من خالقه. قال وهب بن منبه: لا يكون الرجل فقيها كامل الفقه حتى يعد البلاء نعمة ويعد الرخاء مصيبة، وذلك أن صاحب البلاء ينتظر الرخاء وصاحب الرخاء ينتظر البلاء. أيضا أيها الإخوة الكرام، مما يعين على الصبر عند المرض أن المرض يرد العبد إلى ربه ويجعله من خير عباده. وكما قد علم عن بعض السلف ممن عاد إلى ربه في ابتلاء ابتلي به أو مرض أصيب به، فالبلاء والمرض يردان العبد كما يرد الشارد إلى صاحبه ويذكره بمولاه بعد أن كان غافلا عنه، ويكفه عن معصيته بعد أن كان منهمكا فيها. فتجلدوا بالصبر وارجوا ثواب ربكم وأحسنوا الظن به، فهو سبحانه عند ظن عبده به. وليظن العبد بربه خيرا، وليتأمل هذه النصوص التي ذكرت وغيرها مما لم يذكر فيفرح بهذا الدين الذي رزقه وكان من أهله عند نزول هذا الوباء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعه عنا، ونسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يرفع عنا هذا الوباء وأن يزيله عنا وأن يخرجنا منه ونحن في أعظم النعماء، وأن يجعلنا فيه من الصابرين المحتسبين، وأن يكفر به خطايانا ويعلي به درجاتنا، وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا. اللهم ارفع الوباء عنا، اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وجهد البلاء وشماتة الأعداء. اللهم اجعل لنا من هذا الوباء عافية، وأخرجنا فيه بأجور وافية برحمتك يا رحيم. اللهم احفظ بلادنا وولاة أمرنا والمسلمين جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين، وبحفظك يا حفيظ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.